مرايا العلوم، برنامج يقدم العلم للجميع وصور المعرفة بنكهة خاصة. مرايا العلوم يسعى إلى اكتشاف عالم أفضل عبر جسر العلوم والتكنولوجيا. مرايا العلوم، العلم كموضوعة رائجة نحو حياة أكثر فعالية واتساق أكبر مع الطبيعة. أهلا بكم وحلقة جديدة من برنامج مرايا العلوم، حيث العلوم والحياة وأسوار المعرفة وتردداتها بلا حدود والسعي نحو غد أفضل يتسع للجميع ويفتح ذراعيه لعقول السلام. في هذه الحلقة: الأجسام المضادة والبكتيريا النافعة والتصحر وهجرة الثدييات إلى أفريقيا. البداية مع نشرة العلوم. طور باحثون جسماً مضاداً أحادياً نسيلة يقلل من شدة الأعراض لدى الأشخاص المصابين بالذئبة الجلدية. والأجسام المضادة أحادية النسيلة هي نوع من البروتينات المخلقة معملياً والتي يمكن أن تتفاعل مع المستضادات المسببة للأمراض المختلفة عن طريق الالتصاق بها وإخراجها من مجرى الدم. ومرض الذئبة الجلدية هو مرض من أمراض المناعة الذاتية، وفيها تهاجم الخلايا المناعية الجسم عوضا عن الدفاع عنه. والجسيم الجديد المسمى VIB7734 يستهدف الخلايا المتغضنة البلازمية في الدم والجلد، وهي نوع من الخلايا المناعية التي تتكاثر بشكل أساسي في نخاع العظام، ويعرف عنها أنها أحد أسباب الإصابة بالذئبة الجلدية. وجدت دراسة جديدة أجرتها جامعة نورثويسترن أن أنواعا معينة من بكتيريا الأمعاء يمكن أن تحمي البكتيريا الجيدة الأخرى من علاجات السرطان، كما أنها تخفف من التغيرات الضارة التي يسببها الدواء في ميكروبيوم الأمعاء عن طريق التمثيل الغذائي لأدوية العلاج الكيميائي. وتقول الدراسة أن تلك البكتيريا الواقية يمكن أن تخفف الأثار الجانبية قصيرة المدى وطويلة المدى للعلاج، إذ يعاني مرضى السرطان وبقية الأمراض التي تستلزم العلاج بالكيماوي من أعراض جانبية شائعة وخطيرة. فعلى الرغم من أن علاجات السرطان تنقذ الحياة، إلا أنها تسبب أيضا آثارا جانبية قاسية ومؤلمة للغاية، من ضمنها مشكلات الجهاز الهضمي. ويمكن للعلاجات الكيميائية على وجه الخصوص أن تقضي على البكتيريا الصحية الجيدة في أمعاء الإنسان، كما يمكن أن تؤدي تلك النتائج إلى ابتكار مكملات غذائية جديدة أو بروبايوتيك أو علاجات مصممة للمساعدة في تعزيز صحة أمعاء مرضى السرطان. ونظرا إلى أن التغييرات على الميكروبيوم المرتبطة بالعلاج الكيميائي لدى الأطفال مرتبطة بالمضاعفات الصحية في وقت لاحق من الحياة، ومن ضمن ذلك السمنة والرب والسكري، فإن اكتشاف استراتيجيات جديدة لحماية الأمعاء مهم بشكل خاص لمرضى سرطان الأطفال. توصلت دراسة جديدة إلى أن أصغر القرود في العالم والتي يزن كل منها 100 جرام تنتمي إلى نوعين مختلفين. الدراسة تؤكد أن بنية جمجمة الحيوانات والحمض النووي يعني أنها تنتمي إلى نوعين مختلفين، رغم أن لون الفراء لا يفعل ذلك، والذي كان يعتقد سابقا أنه مؤشر آخر. وأظهرت الدراسة أن نوعين لا يمكن تمييزهما من خلال لون الفراء، بل يمكن التمييز عبر الاختلافات في الحمض النووي الميتوكوندريا وبنية الجمجمة. وتشير مقارنات هيكل الجماجم إلى أنه يمكن أن يكون لديها تكيفات مختلفة قليلا في البحث عن الطعام، وربما تكون هناك اختلافات سلوكية وبيئية أخرى بين الأنواع التي لم يتم توثيقها. تلك الأنواع عبارة عن مجموعة من الكائنات الحية لها خصائص مشتركة ويمكن أن تتكاثر مع بعضها البعض. وبالنسبة لأقزام القرد، يتم فصل المجموعات قليلا عن طريق الحمض النووي والجماجم ذات الأشكال المختلفة، ما ينتج عنه نوعان يتشابهان في الطول، حيث يبلغ طول أجسادها 6 بوصات فقط. وقد عرفت سابقا باسم قرود القشة الأقزام الشرقية والغربية، لكن فريق الباحثين ينصي بإعادة تصنيفها على أنها شمال غربي وجنوبي لمزيد من الدقة. طور علماء اختراعا جديدا من شأنه أن يحدث طفرة هائلة في القطاعات الطبية، وخاصة في مجال الكشف المبكر والسريع عن مرض السرطان، بما يمكن الأطباء من التعامل مع المرض سريعا. نجح العلماء بتصميم أنف كهربائي ذكي يقوم بشم الأورام السرطانية في جسم الإنسان، فيما قال العلماء إن أهم ما في هذا الاختراع هو تمتعه بدقة عالية جدا تصل إلى 95%. وصمم العلماء نظاما يعمل بالذكاء الاصطناعي مزودا بأجهزة استشعار نانوية لتحديد الأبخرة من عينات الدم الخاصة بالخلايا السرطانية الحميدة والبنكرياس والمبيض. وتمكن الأنف الإلكتروني الذكي من تحديد جميع المرضى المصابين بالسرطان في مراحله المبكرة وبشكل صحيح، والمذهل أن الأنف على ذلك في أقل من 20 دقيقة، بينما قد تستغرق الطرق التقليدية أياما أو أسابيع لتحقيق النتائج. وتستخدم التقنية التعرف على الأنماط التي لها نهج مماثل للطريقة التي تعمل بها حاسة الشم لدى البشر، حيث يختبر مزيج مميز من المركبات الدماغ بما يمكن شمه. والآن إلى فقرة جديدة في ضوء العلم. صحراء تشبه الجزيرة العربية قادت هجرة الثدييات إلى أفريقيا. دراسة حديثة توضح أن انتشار صحاري شبه الجزيرة العربية وتقلصها على مدى ملايين السنوات كان له الدور الأكبر في هجرة الثدييات الكبيرة وأسلاف الرئيسيات وتطورها. في حدث لافت، انخفض مؤخرا منسوب نهر الفرات بمعدل 5 أمتار كاملة، وانتشرت مشاهد لهذا الجفاف ولدت قلقا محليا وعالميا مما يمكن أن يسببه هذا الانحسار من تغيرات بيئية في بلاد الرافدين، تغيرات ربما تتسبب في عواقب كارثية تصل إلى حد التصحر وتغير المحتوى الحيوي في المنطقة. بيد أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتاب هذه المنطقة ظروف مناخية وبيئية مماثلة، إذ انتهت دراسة حديثة أجرها فريق مشترك من الباحثين بعدد من الجامعات الأوروبية والأفريقية والآسيوية، ونشرتها دورية Nature Communications Earth and Environment، إلى أن تعاقب فترات التصحر في منطقة شبه الجزيرة العربية على مدى ملايين السنين كان بمنزلة المحرك الرئيسي الذي قاد تطور الثدييات الكبيرة وأسلاف الرئيسيات، بما في ذلك أسلاف البشر الأوائل، وقد أيضا هجرتها من قارة أوراسيا، وهي من قارات العالم القديم وتتألف حينها من كل من آسيا وأوروبا، واتجهت هذه الهجرة بالفعل إلى قارة أفريقيا. المشاركون في الدراسة يقولون أن حيوان السافانا الأفريقية في عزلة نسبية منذ قرابة 5 ملايين سنة مضت، إلا أنه ثابت علميا أن أسلاف العديد من حيوانات السافانا، منها أيضا وحيد القرن والزرافات والضباع والقطط الكبيرة، جاءت إلى قارة أفريقيا مهاجرة من قارة أوراسيا، لكن سبب هذا التغيير واسع النطاق في التنقل بين القارات لم يكن واضحا للعلماء، وظل لغزا عصيا على الفهم منذ وقت طويل. يقول الباحثون أنهم قاموا في ورقتهم العلمية بحل هذا اللغز وإثبات أن التصحر الذي ساد منطقة شبه الجزيرة العربية كان له الدور الحاسم في توجيه دفة هجرة تلك الحيوانات إلى أفريقيا. كان الفريق البحثي أعاد بناء التاريخ المناخي القديم لمنطقة شبه الجزيرة العربية شمالا في الفترة من 12.5 إلى 2.5 مليون سنة مضت، باستخدام بيانات دقيقة عن مواسم الجفاف جرى الحصول عليها من صخور منطقة بلاد ما بين النهرين. ويدرس الباحثون التاريخ المناخي بشكل رئيسي من خلال الرواسب، لكونها بمنزلة كبسولات مناخية تمثل سجلات دقيقة للمناخ القديم. تتشكل تلك الرواسب على سبيل المثال من الغبار الذي جلبته الرياح طبقة بعد طبقة على مدى ملايين السنين. تسجل تلك الرواسب معلومات حول الأحداث المناخية. وجد الباحثون تركيزات عالية من أملاح النترات والكلوريد في الرواسب المدروسة، تشير تلك التركيزات إلى مناخ صحراوي قاحل شديد الجفاف. وتعد بلاد رافدين أو بلاد ما بين النهرين هي تلك المنطقة الواقعة بين حوضي نهري دجلة والفرات، تشمل أجزاء من إيران والعراق وتركيا وسوريا والكويت، وتمثل دهليزا ممتدا من شبه الجزيرة العربية إلى القارة الأوراسية، وتمثل شبه الجزيرة العربية بدورها جسرا بريا يعد المدخل الوحيد لأفريقيا، وتشمل شمال شبه الجزيرة العربية بوابة أفريقيا من الشرق المناطق الصحراوية مثل الصحراء السورية وصحراء النقب في فلسطين وصحراء النفوذ أيضا السعودية، وفضلا عن السهول وكذلك شبه الصحاري الأقل جفافا في منطقة بلاد ما بين النهرين والتي يقع الجزء الأكبر منها في العراق حاليا. والآن إلى الثقب الذهبي، حيث نستعيد خلاله سيرة أصحاب الأدوار الكبرى في مجالات العلوم والتكنولوجيا، ومنهم هذا الرجل الذي له أعمال بارزة منها قانون حفظ الكتلة. أنطوان لافوازيي عضو بالجمعيات الملكية والعلمية بباريس والأكاديمية الفرنسية للعلوم والجمعية الأمريكية للفلسفة والأكاديمية الوطنية، المهنة كيميائي وعالم أحياء واقتصادي وفيزيائي وأكاديمي ومحام وعالم فلك. أنطوان لوراد دو لافوازيي عاش ما بين 26 من أغسطس آب من عام 1743 حتى 8 من مايو أيار من عام 1794. هو أحد النبلاء الفرنسيين ذو صيت في تاريخ الكيمياء والتمويل والأحياء والاقتصاد، أول من صاغ قانون حفظ المادة وتعرف على الأكسجين وقام بتسميته عام 1778، وفند نظرية الفلوجستون وساعد في تشكيل نظام التسمية الكيميائي، وعادة يشار إليه بأنه أحد آباء الكيمياء الحديثة. بدأ محاميا ثم نال جائزة لابتكار نظاما جديدا لإنارة الشوارع في باريس، وكان يقضي وقت الفراغ في الأبحاث الكيميائية حيث يعرف بأبي الكيمياء الحديثة. أعدم بعد قيام الثورة الفرنسية بتهمة ترطيب تبغ الجيش خلال عمله في لجنة المعايير المترية، ورغم أنه لم يثبت عليه شيء فقد أعدم، وما زالت العبارة التي قيلت له في قاعة المحكمة وصمة في تاريخ القضاء الفرنسي واستخفافا شائنا بالعبقرية قرية مثيلها نادر في التاريخ، إذ قيل له قبل إعدامه مباشرة: الجمهورية الفرنسية ليست في حاجة إلى علماء بل بحاجة إلى عدالة. درس لافوازيي علوما أخرى غير تلك التي برز فيها، درس القانون وحصل على شهادة علمية فيه لكنه لم يعمل بالقانون. التحق بكثير من الوظائف المدنية وكان بالغ النشاط في أكاديمية العلوم الملكية وعمل في منطقة تحصيل الضرائب حتى، ولذلك عندما قامت الثورة الفرنسية فقد ارتابوا في أمره، حكموا ومعه 27 عضوا من هذه المنظمة، ومحاكمات الثورة لا تكون عادة دقيقة بقدر ما هي عاجلة. وفي يوم 8 من مايو أيار سنة 1794 حكموا جميعا وأدينوا وتقرر إعدامهم شنقا. عندما ولد لافوازيي في باريس كان علم الفيزياء متخلفا كثيرا عن علوم الكيمياء والرياضيات والفلك، وعلى الرغم من أن كثيرا من الحقائق الكيميائية قد اهتدى إليها العلماء فإن أحد منهم لم يفلح في أن يصوغ هذه الحقائق في نظرية شاملة. كان يعتقد في هذا الوقت خطأ أن الهواء عنصر، كما لم يفهم أحد مكونات النار. كانت تجارب لافوازيي من النوع الكمي بالدرجة الأولى، قام بتعيين تركيب حامضي النتريك والكبريتيك، وكان أول من أنتج الغاز المائي، واخترع أيضا الجازوميرر وهو جهاز لقياس كميات الغازات يستعمل عادة في المختبرات. أدخل لافوازيي مصطلحات وأسماء كيميائية جديدة، وهو أيضا العالم المسؤول عن جعل الكيمياء علما دقيقا بإجراء تجارب شديدة الدقة والوضوح على التفاعلات الكيميائية. ساهم أيضا بصورة متواضعة في دراسة علم الجيولوجيا وكذلك في علم وظائف الأعضاء، وهو الذي أثبت أن عملية التنفس هي عملية احتراق أيضا، وبناء على ذلك فإن الكائنات الحية الحيوان والإنسان تحديدا تستمد طاقتها من عملية احتراق بطيئة للمواد العضوية مستخدمة في ذلك الأكسجين الموجود في الهواء والذي نستنشقه. ولهذه الدقة والوضوح والقدرة الهائلة على التنظير استحق لافوازيي أن يوصف فعليا بأنه أبو علم الكيمياء. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى خاتمة هذه الحلقة من برنامج مرايا العلوم، كنت معكم خلالها أحمد أحمد، شكرا جزيلا حسن إصغائكم وإلى اللقاء.